الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، فيقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه هو موافق لقول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أحق. قال أصحابنا: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطر إلى طعام غيره وهو مضطر إليه لنفسه، كان للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من مالكه المضطر، وجب على مالكه بذله له صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولكن هذا وإن كان جائزا فما وقع. هذه الأولوية، والله أعلم وأعلم، بمعنى القرب والمحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى كل مؤمن من نفسه، أقرب إلى مصلحته وإلى فعل الخير به وإلى نجاته، ولذا يجب أن يكون أحب إليه من نفسه. هذه الولاية بمعنى القرب والمحبة، هو عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، في قراءة أبي: وهو أب لهم، فهو أحرص على مصلحة أهل الإيمان. وأبوته صلى الله عليه وسلم لهم بالروح مثل أو هي أصل كون زوجاته عليه الصلاة والسلام رضي عنهن أمهات المؤمنين، وهذا يقتضي أن يعرف كل مؤمن به حق النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف أن حبه له عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه، لأنه أكثر رعاية لمصلحته من نفسه، ولأن نجاته و حصول الخير له في الدنيا والآخرة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذا تجب طاعته على طاعة نفسه، مقدمة على طاعة نفسه، ومتابعته على متابعة هوى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن معاني المولاة كلها النبي عليه الصلاة والسلام أولى بها. ومن مقتضيات هذا أنه عليه الصلاة والسلام يتولى النقص الذي يتولى سد النقص الذي قد يقع فيه بعض أهل المؤمنين بعض أهل الإيمان، فإذا ترك المؤمن دينا أو ترك ضياعا، أولادا يضيعون، عيالا يضيعون، ذوي ضياع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه القيام بذلك. وهذا من معاني أولويته أو من أدلة أولويته صلى الله عليه وسلم، أنه يرعى مصلحة المسلمين أكثر من أنفسهم، فإنهم إن تركوا مالا فلورثتهم، وإن تركوا دينا أو ضياعا فهو عليه الصلاة والسلام يسدد ديونهم ويتولى أولادهم، كما تولى الأب الشفيق رعاية مصالح من تركهم ابنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. قال النبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. قال أهل اللغة: الضياع العيال. قال ابن قتيبة: أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا، والمراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع، فأوقع المصدر موضع الاسم. قال أصحابنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين لم يخلف به وفاء, يعني لم يسلك له وفاء, لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء, فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم. فلما فتح الله على المسلمين مبادئ الفتوح قال صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعلي, أي قضاؤه, علي قضاؤه, فكان يقضيه صلى الله عليه وسلم. واختلف أصحابنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قضاء ذلك الدين أم كان يقضيه تكرما, والأصح عندهم أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم لظاهر قوله فعلي فإلي وعلي, فظاهر صيغة على الوجوب. قال واختلف أصحابنا هل هذه من الخصائص أم لا, فقال بعضهم هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ولا يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء, وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم منه. والصحيح والله أعلى وأعلم أن قيام من إمام المسلمين ومن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بأمر المسلمين عليه أن يقوم بهذه الوظيفة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا من معنى أولويته عليه الصلاة والسلام للمؤمنين من أنفسهم أن هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام. خليفة المسلمين يتولى وظائف النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يقوم بها من رعاية مصالح المسلمين وإقامة دينهم وسياسة دنياهم بدينهم, فليس له أن يتخلى مثلا عن الأبناء الضائعين الذين تركهم بعض فقراء المسلمين, لابد أن يقوم بشأنهم ولي أمر المسلمين, وإذا ضيعهم وجب ذلك على من حضر من المسلمين وأمكنه ذلك والله أعلى وأعلم. فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا الأولاد الضائعين الفقراء المحتاجين اليتامى المساكين بلا راع, كما لا يجوز أن يتركوا الأرامل ولا الضعفاء ولا العجزة, بل لابد أن يقوموا بشأن بعضهم بعضا والله أعلى وأعلم. هذا إذا وجد مال في بيت المال كما ذكر ولم يكن هناك ما هو أهم منه. أما إذا لم يكن هناك مال في بيت المال ليس فيه سعة, أو وجد ولكن هناك حاجات أخرى تقدم على سداد الديون, فهذا لا يلزم في تلك الحال سداد ديون من مات وترك دينا والله أعلم. وفي الرواية الأخرى عن جابر بن عبد الله قال كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته, ثم ساق الحديث بإثره. قوله صلى الله قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا أشكع كهفين, قال القاضي احتمل أنه تمثيل لمقاربتها وأنه ليس بينهما إصبع أخرى, كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة, هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأمته آخر الأمم والملاحم الكبرى تقع لهذه الأمة كظهور الدجال ونزول عيسى صلى الله عليه وسلم, لا نبي بينه وبين الساعة يعني لا يبعث من جديد, فإن عيسى صلى الله عليه وسلم مبعوث قبله وهو من أتباعه عليه الصلاة والسلام, فإن عيسى إذا نزل حكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام. قال القاضي ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة, وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريبا لا تحديدا. هذا الكلام متين جدا ومهم جدا, تقريبا لا تحديدا, يعني عشان ما يجيش واحد يقيس مثلا السنتي اللي بين الاثنين يقول ده 3 سنتي, سنتي ده بالنسبه الى 4 سنتي, يبقى الدنيا حاضر عليها قد كذا, قدر كذا من الزمان, وكلام ده كلام يعني سلكه البعض من أهل زماننا، وقد ذكرنا بطلانه مرات، وذلك في الحقيقة في أمر نسبي بالنسبة إلى ما مضى، وما مضى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما مضى من خلق آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نحن لا نعرفه على قدر التحديد ولا حتى التقريب، هذا أمر مجهول بالنسبة لنا. ويتكلم الناس في غنون مجردة، أهل الكتاب يتكلمون في غنون قد تبين بطلانها، كقولهم إن المدة ما بين آدم عليه السلام إلى يعني الزمن الماضي نحو 5000 سنة أو 7000 سنة أو نحو ذلك، فهذه قد تبين بطلانها بوجود ما يدل على وجود الإنسان مدة قبل ذلك وآثار قبل ذلك. وأما من يتكلمون على ما وردوا من آثار فهي أيضا بحسابات، وهي ظنون ليست قطعية، يعني إنما هي معادلات يمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ في تقدير عمر الآثار التي وجدت لبني البشر منذ أزمنة متطاولة، الله أعلم بها. لكن على أي الأحوال أن هذا الأمر تقريب لا تحديد، فلا يرام التحديد. وكما ذكرنا أمر بالنسبة إلى ما مضى، فلو كان قد مضى يعني مئات الألوف من السنين، فألف أو 2000 من السنين أو 3000، كل ذلك شيء يسير بالنسبة إلى ما مضى. فلا يجوز لأحد أن يقول أن عمر الأمة سوف يكون إلى كذا، أو أنه لا تتجاوز 500 عام بعد كذا، كما ذكر بعضهم عن بعض المتكلمين في المئة التاسعة أن عمر الأمة لا تتجاوز 500 عام من زمنه، هذا كلام باطل بلا شك. فالتحديدات في أن الساعة أو أن الدجال أو أن المسيح ينزل في سنة كذا أو قرب سنة كذا كلها باطلة، تعرف بها ضلال من قال ذلك وانحرافه عن منهج أهل السنة وطريقة أهل العلم. قوله إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويدجل كلامه ويكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد غضبه صلى الله عليه وسلم كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحديده خطبا جسيما. قوله ويقول أما بعد فيه استحباب قول أما بعد في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرها، وكذا في خطب الكتب المصنفة المكتوبة يعني. وقد عقد البخاري بابا في استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث. اختلف العلماء في أول من تكلم به، فقيل داود عليه السلام، وقيل يعرب ابن قحطان، وقيل قس بن ساعدة، وقال بعض المفسرين أو كثير منهم إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، وقال المحققون فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل، وهذا هو الصحيح. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب يعني ما يفصل به بين الحق والباطل، آتاه الله إياه. ولا فائدة في معرفة أول من تكلم بأما بعد، ولا دليل على تحديد شيء مما ذكره، لا قس بن ساعدة ولا يعرب ولا داود عليه السلام، فلا نشغل أنفسنا بذلك، فقد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول إلى أخيه، فيه دليل للشافعي رضي الله عنه أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة ويتعين لفظه ولا يقوم غيره مقامه. الاستدلال بهذا قد سبق بيان أنه فيه نظر يدل على مشروعية الحمد، أما أنه يجب وتبطل الخطبة وتبطل الصلاة إذا لم يقل الحمد لله أو إن الحمد لله، فهذا الاستدلال فيه نظر والله أعلم. الحديث لا يدل على الوجوب، يدل على مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل على تأكيد السنية، وليست الخطبة بصلاة، وقد ذكرنا هذا في المرة السابقة فلا يكون دليلا على وجوب ذلك. لكن لا شك أن الخطيب إذا لم يحمد الله فقد أساء إساءة بالغة ولا ينبغي أن يتركها، وعرض صلاته وصلاة المأمومين للخطر في أن تكون محل خلاف في صحتها بين أهل العلم، منهم من يقول الصلاة صحيحة ومنهم من يقول هي باطلة، فلماذا يترك ذلك مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمد والثناء على الله عز وجل. في الرواية الأخرى عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. وهذا صريح في تسمية القرآن حديثا كما قال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فيه رد على من قال أن الحديث النبوي سمي حديثا لمخالفته لكونه قشين كتاب الله القديم، فالله سمى القرآن حديثا في مواضع وسماه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في هذا الحديث، وليس معناه أنه مخلوق بل هو محدث إلينا كما قال أهل العلم، أو تكلم الله عز وجل به في وقت معين، فإن الله يحدث من أمره ما شاء، فيسمى حديثا لهذا الاعتبار لا باعتبار أنه مخلوق، بل كما قال البخاري أن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. فالله قد كلم عباده بهذا الكتاب، الله أعلم. قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى وهو أبو همام قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن زبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزج شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون صلى الله عليه وسلم، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديه، قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. ولقد بلغنا ناعوس البحر، قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام، قال فبايعه قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قبل أن يقول ما بعد. سبحان الله، خطبة الحاجة أجزاء منها كانت سببا في إسلام الأمم رضي الله عنه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، يبايعه على قومي، فقال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مصهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم بناد. قال المراد بالريح هنا الجنون ومس الجن، يعني هي أرواح. قال في غير رواية مسلم يرقي من الأرواح أي الجن، سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس فهم كالروح والريح، إذا يطلق عليهم الريح والروح الأرواح الجنية التي قد تصرع بعض البشر. قوله ولقد بلغنا ناعوس وفي نسخ أخرى قاموس البحر. هذا الثاني هو المشهور في رواية الحديث في غير صحيح مسلم. وقال القاضي عياض: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها قاعوس. ووقع عند أبي محمد سعيد تاعوس، ورواه بعضهم ناعوس كما هي موجودة في نسخنا. وقال ذكره أبو سعود الدمشقي في أطراف الصحيحين والخميلي في الجمع بين الصحيحين قاموس، قال وهو قال بعضهم هو الصواب. قال أبو عبيد: قاموس البحر وسطه. قال ابن جريج: لجته. قال صاحب كتاب العين: قعره الأقصى أو قعره الأقصى. قال الحربي: قاموس البحر قعره. قال أبو مروان بن سراج: قاموس فاعول، إن غمسته إذا غمسته. فقاموس البحر لجته التي تضطرب أموادها ولا تستقر مياهها، وهي لفظة عربية صحيحة. قال أبو علي الجياني: لم أجد هذه اللفظة سلزني، يعني شيء يبرد القلب. قال شيخنا أبو الحسين: قاعوس البحر صحيح بمعنى قاموس، كأنه من القعس، وهو تطام الظهر وتعمقه، فيرجع إلى عمق البحر ولدته. هذا آخر كلام القاضي رضي الله عنه. وقال أبو موسى الأصفهاني: وقع في صحيح مسلم ناعوس، وفي سائر الروايات قاموس، وهو وسط ولدته. قال: وليست هذه اللفظة موجودة في مسلم إسحاق بن راهويه الذي روى مسلم هذا الحديث عنه، لكنه قرنه بأبي موسى فلعله في رواية أبي موسى. قال: وإنما أورد إنما أورد مثل هذه الألفاظ لأن الإنسان قد يطلبها فلا يجدها في شيء من الكتب فأتحير، والله أعلم. فإذا يقول: فإذا نظر في كتابي عرف أصلها ومعناها. خلاصة أن هذه الكلمات يعني بلغت أبلغ المدى في البلاغة، بلغت مبلغا عظيما في البلاغة. ولقد بلغنا ناعوس البحر، بمعنى ليس لها نظير في بلاغتها ووجازتها مع كثرة ما فيها من المعاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. سبحان الله، كلمات جمعت أصول التوحيد. فإن الحمد لله سبحانه وتعالى يتضمن الثناء على الله عز وجل بكمال أسمائه وصفاته وكمال نعمه وإحسانه إلى عباده. نحمده يثبت تعبد المؤمن بالحمد لله عز وجل، الحمد لله. فإنه في الأولى يقرر أن الحمد لله عموما، أقر الناس أم أنكروا، اعترفوا أم جحدوا. وفي الثانية يقرر أنه ضمن الحامدين، نحمده ونستعينه، وهو يحمد الله عز وجل لأنه أهل للحمد، ويستعين بالله عز وجل على حمده وعلى عبادته. تحقيق الاستعانة فيه الإيمان بالقدر، وأكد الإيمان بالقدر بقوله: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا يتضمن توحيد الربوبية، ويتضمن الإيمان بأن الله بيده الهداية والإضلال. فإذا هدى الله عز وجل عبدا لا يضله أحد، وهذا في هداية التوفيق المتضمنة، ولا بد بهداية البيان والإرشاد. أما هداية التوفيق فهي خاصة بأهل الإيمان، وأما هداية البيان فهي له لكل من بين له، لكل المكلفين. ولكن لا شك أن من هداه الله ووفقه فجعل في قلبه الإيمان، لا بد أن يكون قد بين له وعرف الحلال والحرام وعرف الشرع فالتزم به. فلذلك نقول هداية التوفيق متضمنة لهداية البيان. ومن يضلل يخلق الضلال في قلبه عدلا منه وحكمة سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يهديه أحد فلا هديه. ثم شهادة أن لا إله إلا الله إثبات توحيد الألوهية لله عز وجل، فتضمنت الجملة إثبات توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والقضاء والقدر، وإثبات نفي الشرك الولاء والبراء لا شريك له، وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الغلو فيه بالشهادة أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لم يحتاج هذا الرجل ضماد رضي الله تعالى عنه إلى سماع معجزات أخرى، كفى بها معجزة. لذا نكرر أن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه معجزة من معجزاته الظاهرة صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جاء لكي يرقي النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يشفيه على يديه، فإذا به يسلم من ساعته برجاحة العقل التي حذاه الله عز وجل بها رضي الله تعالى عنه. هات يدك، هات يدك أبايعك على الإسلام، هات يدك أبايعك على الإسلام، أي عن نفسه وعن قومه، فإنه كان مطاعا فيهم وبايعه عليهم لأنه يعلم أنهم سوف يستجيبون إذا دعاهم. قال مسلم أن الله حدثني سريد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن أبجر عن أبيه عن واصل ابن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست، يعني أطلت. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. مئنة أي علامة. اقصر الخطبة، يقول ليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة بالأمر بتخفيف الصلاة بقوله في الرواية الأخرى وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. تكملة الحديث فأصيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان شفرا. قال كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلا يشق على المأمومين، وهي حينئذ قصد أي معتبرة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها بالنسبة إلى غيرها من الخطب، بالنسبة إلى خطب الآخرين أو الخطب الأخرى في المواطن الأخرى. خطبة الجمعة ينبغي أن تكون قصدا. وهذا علامة فقه الرجل أن يكون طويل الصلاة كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يقرأ بالأعلى والغاشية أو بالجمعة والمنافقون أو نحو هذا، فإن هذا هو الطول المشروع. وقصر الخطبة كما ذكرنا بالنسبة إلى ما هو مقصود منها وبالنسبة إلى غيرها من الخطب في المواضع الأخرى. فلا يلزم مثلا تحديد يعني 10 دقائق مثلا الخطبة فقط، أو أن ذلك يكون لازما، والله أعلى وأعلم. لأن الصلاة قد على قدر الجمعة والمنافقون قد تأخذ نحو 10 دقائق أو الربع ساعة، فإنما المقصود بالخطبة الخطبة بالنسبة إلى غيرها من الخطب، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم وإن من البيان سحرا، قال أبو عبيد هو من الفهم وذكاء القلب. قال القاضي فيه تأويلان، أحدهما أنه ذم لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر. وأدخله مالك في الموطأ في باب ما يكره من الكلام، وهو مذهبه في تأويل الحديث. قال قال والثاني أنه مدح، لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه، وأصل السحر الصرف، فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه. هذا كلام القاضي، وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار. بل الأقرب إن شاء الله تأويل مالك رحمه الله، وذلك أنه لم يرد في الكتاب والسنة السحر إلا مذموما، فالأولى أن يحمل ما ورد على أكثر ما ورد، أن يحمل على معنى الذم، فإن من البيان ما يقلب الحق باطلا ويقلب الباطل حقا، يجعل الناس ترى كما يجعلهم الساحر يرون الأمر على خلاف ما هو عليه. فهذا السحر من أمضى أنواع السحر، سحر البيان، وإن من البيان لسحرة، وإن من البيان سحرة ما تؤخذ به القلوب بسبب يعني بسبب أنه يأخذها بعيدا عن الحق، والله أعلم. فلا يمدح السحر، وإنما الذي يمدح الكلام الطيب القصد المختصر البليغ الوجيز الذي فيه ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه. ولا ينبغي أن يقال إن هذا الكلام سحر، هذا البيان الذي فيه ذكر الله عز وجل وذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحصل به الوعظ والتذكير الممدوح هو الممدوح، فكيف يقال عنه أنه سحر؟ هذا الكلام يقوي الوجه الأول مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أن هذا الوصف البيان لأنه سحر لبعض البيان القدرة على البلاغة والفصاحة التي تؤدي إلى أن تنصرف قلوب الناس عن الحق بسبب ذلك. الإعلام الفاسد الذي يلبس على الناس هو من هذا البيان الذي هو سحر المذموم والعياذ بالله. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تنين بن طرفة عن علي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوي. قال الإمام النووي رحمه الله قال القاضي وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، فأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم. وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وغيره من الأحاديث. وإنما ثم الضمير هاهنا لأنه ليس خطبة، ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم أو تعليم، وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاستعاض بها. ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود في إسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلى نفسه ولا يضر الله شيئا. والله أعلم. الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن هذا يختلف باختلاف المقام وأحوال السامعين، فربما في الخطبة يوجد من لا يحسن الفهم فيظن من استعمال الضمير المشترك ضمير المثنى التشريك والمساواة، فيناسب في هذا المقام أن يفرد الاسمين فيقول ومن يعص الله ورسوله، فيكون قد أساء حيث لم يراعي حال الناس وربما أوهمهم معنى باطلا. ويتوقع في حضور الخطب وجود الكثيرين ممن لا يحسن الفهم وممن يحتاج إلى التصريح وممن يتأثر بالكلام دون فهم معانيه على حدودها التي قد يكون القائل قد أرادها ولكن نفسية السامع تتأثر أو بالجو العام فيفهم معنى غير المقصود. والله أعلم أعلم. فيكون الكلام أن مقام الخطبة يحضر فيه من قد يسيء الفهم، وأما استعمال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مقام خطبة استعمل الضمير ضمير المثنى ومن يعصهما فإنه لأنه كان يعلم من السامعين الفهم الصحيح. والله أعلم أعلم. وكذا في ما علمهم من أحاديث ذكر فيها ضمير المثنى ومن يعصيهما أو مما سواهما ونحو ذلك، فالأمر يختلف باختلاف الأحوال. ولربما كان في من حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم من قوم هذا الرجل أو من غيره ممن هو حديث عهد بالإسلام ممن يحتاج إلى تأكيد عدم التشريك وعدم المساواة، فإن الناس يميلون إلى الغلو خصوصا إذا كانوا حديث عهد بالإسلام. وإنما كان المعتاد في من يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتي الوفود، وكثير منهم ممن هو حديث عهد بالإسلام كما ذكرنا، والحديث عن علي بن حاتم فقد تأخر إسلامه إلى ما بعد فتح مكة وكان في عام الوفود. والله أعلم. فيحتاج في هذا المقام إلى بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عبد رسول، وأن طاعته إنما وجبت تابعة لطاعة الله لأن الله أمر بطاعته، وليست عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، بل طاعته عبادة لله عز وجل. فكان هذا البيان مطلوبا لحال السامعين في هذا المقام، ويقال ذلك دائما في كل موطن، فإن كان السامعون من طلاب العلم الذين يفهمون الكلام على وجهه لم يكره ذلك ولم تكن خطبة بها بأس. وأما إذا كان لا يدرى من المولود أو يحتمل ولود من يسيء الفهم ويصل به الأمر إلى الغلو فيغالي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويطريه ويرفعه فوق منزلته التي جعله الله فيها، فلا بد من الفصل والبيان والإصناب والتوضيح والبسط. هذا والله أعلم وأعلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظري جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، يعني الآية. في الحديث الماضي الكلام على الغي والغناية، قال النووي رحمه الله قال ابن نمير فقد غوي بكسر الواو، وقع في روايتي مسلم بالفتح غوى وغوي، الصواب الفتح وهو من الغي وهو الانهماك في الصرف، والله اعلم. الغي فساد الاراده، والضلال فساد التصور والفهم، والرشد هو صحه الاراده في طاعه الله عز وجل. قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر ونادوا يا مالك، فيه القراءه في الخطبه وهي مشروعه بلا خلاف، قراءه ايات في الخطبه، وذلك ان القران هو النور الذي انزله الله، وانما يحصل الخير به، فتضمن الخطبه لايات القران هو من اعظم علامات الفقه، ومن اعظم ما يقعد الناس به، لا يوجد مثيل لكلام الله عز وجل. خير الكلام كلام الله، خير الحديث كتاب الله، فاذا سمعه الناس كان ذلك ادعى الى استجابتهم. يقول واختلفوا في وجوبها، اختلفوا في وجوب القراءه، هل تجب وتشترط صحه الخطبه؟ قال والصحيح عندنا وجوبها واقلها ايه، يعني عندهم انه اذا لم يقرا ايه واحده في الخطبه فالصلاه وقعت باطله عند الشافعية، والصحيح أنها مشروعة ومتأكدة، وأن خير الخطب ما كان يتضمن آيات الله عز وجل وبيان هذه الآيات، وذلك لأن القرآن خير الكلام وفيه الهدى والنور لمن أراد الله عز وجل له الهداية، ولذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم تمتلئ بالآيات. خطبة الحاجة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه فيها الآيات أيضا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الآيات المعروفة المشهورة. ويقصد يقرأ ونادوا يا مالك، أي يقرأ الآية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لم يقصد أنه قال ونادوا يا مالك فقط، وإنما يعني أنه قرأ الآية أو قرأ آيات من السورة التي يعني ذكر فيها الآية. لا بأس أن يقرأ وأن يرتل، ليس في ذلك ما يمنع، فإذا كان أخشع للناس وأكثر تذكيرا لهم أن يقرأ الآيات مزودة فلا بأس أن يفعل ذلك، وإذا قرأها كذلك حسب سياق كلامه، والله أعلم. يقرأها يعني إذا حسن صوته بها لم يمنع ذلك، لا دليل على المنع. أحكام التجويد لابد أن يكونها على أي الأحوال، قال مسلم حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. تذكرها عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها في مثل حديث سليمان. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن نعم عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. قال النووي رحمه الله قال العلماء سبب اختيار قاف انها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواج للأكيدة، وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق، وفيه استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل خطبة، أنها قالت يخطب بها في كل جمعة. هذه من السنن المهجورة إلا من رحم الله. قوله عن أخت لعمرة، هذا صحيح نحتج به ولا يضر عدم تسميتها لأنها صحابية والصحابة كلهم ودود. لحديث أخت عمرة غير حديث بنت الحارثة، بنت حارثة بن النعمان، أن هي عمرة بنت عبد الرحمن، والثاني عن بنت لحارثة بن النعمان. إذا هذا كان يتقرر من النبي عليه الصلاة والسلام حتى حفظته بنات المسلمين. قولها وكانت النورون وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله، يعني كانوا ديران التنور الفرن، فكان لقلة يعني استعمالهم للتنور وقلة ما بأيديهم كان الجيران يشتركون في فرن واحد، في تنور واحد، يتناوبون على استعماله في خبز ما يحتاجون إلى خبزه، رضي الله تعالى عنه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت، لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رعيبة قال، رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، هو عمارة رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. قال النووي، هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابه وغيرهم، فحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إذا حكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة في حين استسقى، فإنه رفعها حين الاستسقاء فقط فلا ترفع عموما. قال، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض، وفيه بيان الإنكار على الأمراء إن أخطأوا علنا، فإنه قال قبح الله تعالى، وبشر بن مروان كان هو الأمير الذي يخطب، فأنكر الصحابي ذلك علنا لأجل أن المنكر وقع علنا، وهذا ما لم تشت فتنة ولا مفسدة، كما ورد في الحديث الآخر، انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا والله عز وجل يقول وتركوك قائما. قد سبق الحديث وبينا فيه من الفوائد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الله وصلى الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السائل يقول، هل يجوز استخدام مقدمة خطبة الحاجة على الدوام في الخطب؟ الظاهر أن ذلك مشروع، لأنها كلمات منيرة عظيمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت في إسناد صحيح، و يعني تكررت في المواطن المختلفة، والله أعلم. حكم لتسمية قناة فضائية باسم اقرأ أو محل أو مكتبة، مع أن المعروف أن اقرأ إشارة إلى بداية سورة العلق، ومعروف أن السلف كانوا يسمون السورة ببدايتها، لا يلزم من ذلك أن يكون لفظة اقرأ لا تستعمل إلا في هذا، فلا مانع أن تسمى مكتبة أو محل أو قناة فضائية وغيرها بهذا الاسم إذا كانت تحث على القراءة الصحيحة، فلا يلزم من ذلك أنها سميت باسم القرآن أو سورة من سوره. يقول وكذلك تسمية معبد الرحمن، أما هذه فلا تجوز بلا شك، فإن اسم الرحمن علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يستعمل في غيره، لا في معارض ولا في مستشفى ولا في غيره من الأعيان المخلوقة، خصوصا أن الناس سرعان ما يطلقون الاسم العلم على هذه المنشأة، حتى المساجد فيقولون صليت في سر الرحمن، وهذا دليل على أنهم استعملوا اسم الرحمن علما على المسجد، ونادر من يقول صليت في مسجد الرحمن، فهذا مما لا يجوز أن يسمى به مخلوق أو محل أو مكتبة، مكتبة التوحيد أو نظارات نور الإيمان أو غير ذلك. أما هذه فلا مانع منها، من جهة أن هذه معاني حسنة ليست علما على ذات الرب سبحانه وتعالى ولا صفة من صفاته. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا، وأن يفرج كرب مكروبيهم، وأن يفك أسر مأسوريهم، وأن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في سبيله والدعاة عليه في كل مكان. دخل رجل ليصلي صلاة قد فاتته في جماعة، فمن الأولى أن يصلي؟ هل أقرأ للقرآن أم المتصدق؟ يعني الرجل يتصدق عليه فيصلي معه، الأولى أن يأمهما أقرأهما لعموم الحديث. وقد كان معاذ رضي الله عنه يأم قومه في العشاء وهو يصليها نافلة، وهم يصلونها فريضة، يعني هل لفظ المتصدق يفيد أن المتصدق أغني أغنى من المتصدق عليه فيكون الإمام من معه أكثر؟ الصحيح أن هذا الأمر داخل في عموم ليأمكم أقرأكم، فأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان لم يبدأ في الصلاة فليقدموا أقرأهم. رجل كان يصلي العشاء في السفر فنسي فأتى بركعة ثالثة، فلما فعل ذلك أتى برابعة ليجعلها كالتامة، فما حكم صلاته؟ كما ينبغي له أن يجلس وأن يسجد للسهو كركعة زائدة ليحافظ على سنة القصر في الصلاة، إلا أنه نوى إتمامها. والصحيح والله أعلى وأعلم أن صلاة السفر إذا صلاها أربعا صحت صلاته، حفظ الله، حتى لو قلنا بوجوب القصر، لكن لا يدل على بطلان الصلاة إذا صلت تامة، والله أعلى وأعلم. فصلاته صحيحة، هو لم يغير النية إلا من باب القصر إلى الإتمام، لكن لم يغيرها من فرض إلى نفل أو من فرض إلى فرض آخر أو من نفل إلى فرض، هذه التي لا تصح كلها لا تصح، لكن هي في نفس الفرض. تشميت العاطس على الوجوب على الصحيح فرض عين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فحق على كل من سمعه أن يشمته. في حديث صححه الشيخ الألباني أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم ذراعيه ثلاثة، ثم مضمض واستنشق ثلاثة ومسح برأسه. قال في مذكرة التاريخ لا فقه السنة الشرعية، هل معنى هذه الرواية أن الترتيب واجب في الأركان ولا يجب في السنن؟ الصحيح أن الترتيب بين أعضاء الوضوء مستحب، لأن الواو تقتضي مطلق الجمع، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا الحديث عند من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق يكون دليلا على عدم الوجوب عنده بين الأركان أو بين الواجبات وبعضها. وأما من يقول بالاستحباب فلا يكون دليلا عنده، لأنه وهو قول الجمهور أن المضمضة والاستنشاق مستحبان فلا يكون دليلا على عدم الترتيب. لكن الصحيح أنه ليس بواجب لعدم ورود ما يدل على الوجوب، وهذا مما هذا الحديث مما يستأنس به في عدم وجوب الترتيب. صحة الحوار مع إبليس المنصور الذي يتناقله كثير من الناس عن معاذ بن جبل عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت رجل من الأنصار في جماعة، فنادى منادي لأهل المنزل. مشهور، قصة خفيفة جدا، نسأل الله العافية. حوار مكذوب بلا شك، وحديث مكذوب لا يجوز تصويره ولا نشره، حتى ولا كان متضمن لأشياء إلا أنه يعني منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يقطع بكذب هذا الحديث وعدم صحته. تعب بدايته يقول لك إن هو استأذن الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من المنادي؟ فقال: والله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا إبليس اللعين لعنه الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تأذن لي يا رسول الله أن أقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؟ لكن افتحوا له الباب فإنه مأمور، فافهموا عنه ما يقول واسمعوا منه ما يحدثكم. الشيخ أعور وفي العز سبع شعرات كشعر الفرس، وأنيابه خارجة كالخنزير، وشفتاه كشفتي الثور. شغلانة. في بعض الكتب المدرسة في بعض الكليات تقول المؤلف إن المقصود من كلام أهل السنة اللي عندها صفة الكلام لله عز وجل الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة لذاته سبحانه كبقية صفات المعاني. ومن الذين خالفوا المعتزلة والحنابلة قالوا إن كلام الله هو الحروف والأصوات. هل كلام فيها عن صفة الكلام؟ ليس هذا كلام أهل السنة، هذا كلام الأشاعرة الذين يثبتون ما يسمى بالكلام النفسي الذي ليس يسمع، يعني أو مقتضر كلام أنه لا يعني لا يصح سماعه ولا أنه يكون حروف وأصوات. وهم يقولون أن المعاني يمكن أن تسمى أن تسمع وتشم وترى وتحس بكل الأنواع الأحاسيس وتذاق. يعني يجوز عند الأشاعرة أن يقول: شممت هذا المنظر، ورأيت هذا الكلام، وتذوقت مثلا هذه القماشة مثلا الناعمة. عندهم أن كل شيء موجود يمكن أن يدرك باليد الحواس كلها. فالكلام كلامهم كلام باطل بلا شك. الكلام القرآن كلامه حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من القرآن حرفا من القرآن كتب له بكل حرف 10 حسنات. الأشاعرة في الحقيقة وافقوا المعتزلة في أن الحروف مخلوق، ونحن نقول القرآن كلام الله ليس المخلوق، الحروف والمعاني. كلام الله عز وجل كما أنزله الله، هو الذي تكلم بهذا الكلام العربي سبحانه وتعالى، وقد سماه الله كلامه. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لكنهم يقول الأشاعرة هم الذين يقولون أن الحروف هي حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله وليست أنها كلام الله. وأهل السنة يقولون هذا الكلام هذه الحروف هي كلام الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصوت فأهل السنة يثبتون الصوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: يا آدم أخذ بعث النار. فالمذهب الذي سأل عنه قائله هو مذهب الأشاعرة الذين يخالفون أهل السنة في حقيقة المذهب. يعمل في شركة قطاع خاص، ورئيس البشر المهندس، راتبهم يأتي من مركز الشركة، ورواتب العمال هم الذين يحددونها بناء على مجهودات. طلب نفسه زيادة فقال له المهندس أنه يعطيه مما عنده من أموال في أموال العمال: هل يجوز أن أخذ من المهندس زيادة؟ مع العلم أن المهندس له حرية التصرف في زيادة راتب العمال، إن كنت من ضمنهم فلا بأس أن تأخذ، أما إذا كان الكلام محدد أن العمال من سوى المشرف يبقى لا تأخذ حتى توافقوا في الأصل حسب الصلاحية المعطاة لهذا المهندس. يقول: ما حكم من قال أريد أن يكون معي مال ولو كنت نصرانية؟ والعياذ بالله هذا خروج من الملة، لأنه يبيع دينه بعرض من الدنيا، فهذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام من جديد بنطق الشهادتين والتوبة من هذا الكلام. لأن هذا لا يتصور فيه الجهل، لا يتصور فيه الجهل، هذا يختار دينا غير دين الإسلام. ما تقول في أنه ما الذي لم يبلغه في ذلك؟ ويختار الكفر والعياذ بالله. امرأة عينت مالا محددا لكي تعتمر به، لما أراد أبنها بناء بيتهم أرادت أنها أن تأخذ هذا المال الذي نظرته للعمرة وتساعد به الأولاد في بناء البيت على أن يساعدوها في عمرتها. النذر عبادة قولية بالإضافة إلى القصد، فنية هي عبادة قولية قلبية لا تنعقد بمجرد النية والتعيين. لابد أن تقول: هذا المال نذرته أو علي أن أنفقه أو هو علي في أداء العمرة. لابد أن يكون في ألفاظ المحددة في الإلزام والنذر وعلي أو نحو ذلك. أما إذا قصدت وعزلت هذا المال فيجوز لها أن تنفقه في غيره، في غير هذا القصد، وتستعين بمال آخر في وقت آخر من مصدر آخر في أداء أمرها. النذر ليس قصدا فقط، لو أن إنسانا نوى في قلبه إلزام نفسه بأمر ولم يتلفظ به بلسانه لم يصب نذرا. النذر عبادة قولية بالإضافة إلى كونها عبادة قلبية. فإن كانت نذرت هذا المال باللفظ وقالت: هذا المال نذرت لله أن أنفقه في العمرة، فلا يجوز أن تفعل غير ذلك، لأن هذه طاعة تفي بنذرها، والله أعلم. أما إذا كانت قد قصدت فقط ما سوف تستعمله في العمرة أو عينته وعزلته لكن دون تلفظ صريح في الإلزام بإنفاق هذا المال بعينه، يمكن أن تكون تلفظت بأن عليها عمرة، فالعبرة بأن أنها عليها أن تؤدي عمرة، أصبحت العمرة واجبة، لكن ليس لزاما من هذا المال، إلا أن تكون نذر صريحا في أن هذا المال هو للعمرة، عليها أن تنفق، نذرت بلسانها كما ذكرنا مع نيتها أن هذا المال للعمرة، فيلزمها الوفاء بالنذر. هو النذر أصل زي الحلف، ده كلمة نذرت معناها كده قال قولا، يعني ليس يقول لي الدليل بقى أن الحلف لابد أن يتلفظ به، هو الحلف معناه كده أن يقول، فالنذر معناه أن يقول، ده معنى الكلمة أصلا. هل لمس المرأة الأجنبية دون قصد ينقض الوضوء؟ الصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا على صح قولي العلماء، أجنبية إن كانت أو محرما أو زوجة، لعدم الدليل على النقض، فأن الآية أو لامستم النساء الصحيح في تفسيرها أنه الجماع، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ولم يتوضأ، ولمسته عائشة رضي الله عنها وهو يصلي ولم يتوضأ، والتقبيل لمس لشهوة بلا شك، فهذا بالنسبة إلى الزوجة والمحارم. فأما إذا كانت أجنبية فاللمس محرم، فإذا وقع بغير قصد كأن لمسته هي دون طلب دون يعني قصد منه، أو حصل زحام أو ألفيت عليه أو نحو ذلك، فهو ليس بآثم طالما أنه غير قاصد ووضوءه لم ينتقد. تشمير البنطلون في الصلاة حتى لا يصلي مسجدا، نقول: ليس من السنة هذا التشمير، بل هذا من الكف المنهي عنه، وهو عند الجمهور على الكراهة، وعند بعض أهل العلم من الحنابلة وأهل الحديث على التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الشعر والثياب في الصلاة، والإسبال منهي عنه، فلا نأمرك بواحد منهما، وإنما نقول: قصر البنطلون، قصر السروال إلى أن لا يتجاوز أسفل الكعبين. وكذا كف الكم. الكف معنى الضم. هو يمكن ان هو يجعله بخيط او دبوس او نحو ذلك حتى يكون كجزء من الثوب ليس مكفوتا مضموما، يعني اللي هو التشميش. كف الشعر اللي هو الضفائر. الحكمة ان هذه الثياب والشعر ان هذا الشعر وهذه الثياب تسجد معه، فاذا كفتها لم تسجد معه فنقص ثوابه. هل اذا وصل المني الى الماء في اناء هل يندث الماء ام لا؟ هذا بناء على الخلاف في نجاسة المني اولا، وهو طاهر عند الجمهور، والراجح عندي انه نجس خفف في تطهيره، يجزئ ان يمسحه بخرقة او ابخرة او يفركه اذا كان يابسا او يغسله اذا كان رطبا. يجزئ اي حتى المسح لو مسحه ورقة منديل مثلا اجزأ ذلك في التطهير، نجس خفف في تطهيره. وقول الجمهور انه طاهر، وبناء على ذلك فاذا قلنا بانه خفف في تطهير يبقى اذا وقع في اناء يدخل في خلاف اخر، وهو اذا كان الماء قليلا او كثيرا. والصحيح ايضا ان شاء الله انه لا فرق بين القليل والكثير اذا لم يتغير الماء، ونقطه ملي لا تغير الماء في الاغلب، فيجزي ان يغتسل على ما ذكرت من التفصيل. طبعا صحيح مسلم المتقنة هي طبعا الشعب والله أعلم، أفضل الطبعات المقود عنها. حكم وجد شيئا له قيمة عليه أن يعرف، إذا كانت القيمة مما يتبعها أوساط الناس ولا يهملونها فعليه أن يعرفها سنة، فإذا مضت السنة جاز له أن يتملكها. لو وجد صاحبها بعد ذلك ضمنها له، يضمنها له إذا تأكد من صاحبها فيخبره أنه قد يعني أنه قد تملكها، فإن أرادها فيضمنها له، إن كانت موجودة ردها وإن لم تكن موجودة رد مثلها أو قيمتها إن تعذر. اللحوم المستوردة، هل يجوز أكل اللحوم المصنعة؟ إذا كان مكتوب عليها ذبح شرعي أنا أقول لا يكفي كلمة مجهولة المصدر، أنا أقول أنه من كتب هذه الكلمة، إن علمت من كتبها أنه مسلم قبلت خبره وجاز أن تأكل. اللحوم المستوردة المشكلة في أن هذه الأوراق المكتوبة عليها من كتبها، فإن علمت من كتبها يعني المستورد قال لك أخبرك أو أنت سألت البائع أو البائع سأل المستورد في النهاية إن هو فعلا ليتصل بهيئات إسلامية تشرف على الذبح فعلا، وأن هذه الهيئات أشرفت فعلا وأرسلت هذه اللحوم مذبوحة فعلا، إذا خلاص يكفينا هذا الخبر ولا يلزمنا التحري أكثر من ذلك. وأما إذا كان كله بيقول لك هي مكتوب عليها، من الذي كتب؟ نريد خبر مسلم لا خبر مجهول لا نعرف عنه شيئا. المسلم العادي حتى ولو كان يعني فاسقا الأصل فيه السلامة، ان هو يخبرنا ان هو فعلا اشرف على ذبحها، ارسل من يشرف على ذبحها، فان فعل انا قلت كلام عام طبقه على كل واحده بقى، مش هتقول لي بقى لحوم البرازيل ولا الارجنتين ولا انا سمعت ذلك ان لحوم البرازيل دي فعلا في ان في هيئه بيشرف عليها ازهر بتتعامل هناك، انا ما عنديش علم تفصيلي بذلك. هدية لحم هدية من نصراني إذا كان ذبحها ذاكرا اسم الله فكل، والأصل جواز الأكل إلا أن تعلم أنه يسمي المسيح أو الصليب إذا ذبح، فإذا علمت ذلك لم يجوز أن تأكل لأن هذا مما أهل به غير الله. ما يتعلق بحقوق الخاطب على نحو المخطوبة، هو أجنبي عنها من جهة المعاملة لما يجوز أن ينظر أو يستمتع بها إلا أن ينظر إليها لكي يعني يتعرف عليها، ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فإذا نظر وقبلها عاد الأمر إلى ما كان عليه من تحريم النظر ووجوب غض البصر. وأما الهدايا التي يقدمها الفطر في المواسم، فالمواسم هذه ليست من السنة عامة ولا كرسة إلا عاشوراء ونصف شعبان، ولا يشرع فيها يعني في غيرها أي تهادي ولا تخصيص هذه الأيام بشيء مثل أول رجب ونحو ذلك من المواسم الإسراء والمعراج. المواسم هذه من البدع المخالفة للسنة. على أي الأحوال ما أهدي للخطيبة المخطوبة ينظر إذا وقع فسخ من الذي تسبب فيه على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الأصل في الهدايا أنها لا ترد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قلبه. فالأصل أن لا يطلب الخطيب الهدايا إذا كان هو الذي يرشق، إنما قلنا بجواز أن يأخذ الهدايا التي أهداها للمخطوبة إذا كانت هي التي طلبت الفسخ، لأن هذه هدية يرد بها الإثابة المقصود بها إتمام العقد، والله أعلى وأعلم. فإذا لم يقوهم بما وعدوا به فليردوا إليه هديته، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام المرء أحق بهبته ما لم يثب منها، ما لم يثب ما لم يعوض يعني. فكان التعويض المطلوب هو إتمام العقد، فهم الذين فسقوا من قبلهم فليردوا إليه هديه. أما ما كان من هدية أو أي خلاف يقع بينهم في أن هذه هدية أم ليست هدية، فالأصل إذا لم يحدد تصريحا أو عرفا أنها غير هدية كأنها مهر مثلا، فالأصل أنها هدايا لا ترد للحديث الذي ذكرنا. هذا أمر يعني من المنكرات التي انتشرت خصوصا وسط حتى الملتزمين والملتزمات، الصراع الحاد جدا على الأشياء التي قدمت وخصوصا الشبكة ونحوها على أنها لابد من أن يعني كل منهم يطلبها، فدون النظر إلى من الذي يعني الأصل كما ذكرنا أن الهدية لا ترد، والاستثناء في حالة ما إذا كان الفسخ من قبل المخطوبة أو أهلها. يبقى أمر وهو أن الشبكة عرفا فيها تفاوت بين الناس، هناك من الأعراف ما يجعلها جزءا من المهر تصريحا، هناك من يصرح بذلك، هناك من يذكر يسمي مهرا ومؤخرا أو قائمة ومؤخرا أو مهرا وقائمة ومؤخرا وشبكة، فتكون الشبكة لا ليست إلا هدية، فالأصل أنها كذلك إذا لم يصرح بأنها مهر. إذا اختلفوا في العرف لأن يعني العرف أحيانا يتفاوت فينظر إلى التصريح، إذا لم يتم تصريح لأنها مهر ولم يوجد عرف واتفق عليه بين الأسرتين أنها مهر فهي هدية، لأنها تقدم عند الخطبة وليست عند الزواج، فلا يجوز للخاطب إذا فسخ أن يأخذ هذه الشبكة على الصحيح أقوال العلماء. وعموما التنازعات في هذه المسائل ينبغي أن تحل بتحكيم يعني شخص وسط بين يعني العائلتين يصلح لي أن يعرف أحكام الشريعة، ولو قضى بأي مذهب من المذاهب في ما هو خلاف معتبر التزموا به بدلا من المنازعات والاستفتاءات المختلفة، الواحد متعبوش فتوى يروح ياخذ فتوى واحد ثاني، مع أنهم قد يكونوا قد ربما كانوا قد احتكموا إلى شخص. إذا وقع التحاكم إلى شخص أهل للحكم الشرعي عالم به وقضى ببعض المذاهب المعتبرة نفذ الحكم ولم ينقض أي المكان، والله أعلى وأعلم. أيضا سؤال يكثر جدا وهو ما يجوز وما لا يجوز في العقد. الأصل أنها امرأته لكن دخوله إلى بيتهم بإذن، فما يفعله داخل بيتهم يكون بإذن أيضا لأنها ما زالت في يعني بيت أبيها أو بيت أهلها، ويجوز لهم أن لا يفيدوا هذا البيت أصلا حتى يطلبها إلى منزل الزوجية، ولا يلزمهم إدخاله إلى بيتهم، وليس يعني يلزم أن تستأذنه إذن لأنه يمكن أن يمنعوه من كلامها إلى أن يأتي إلى إليهم قريبا الزوجة إلى منزل الزوجية. فكونه يطلب أن لا تخرج إلا بإذنه، الحديث الصحيح لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وكذلك أن تستأذنه في كثير من التصرفات هذا الأمر إن تم بتراض بينهما تفاهم فلا بأس، لكن هذا ليس بلازم على أهلها، كما ذكرت من حقهم بيتهم، من حقهم أن يمنعوه من بيتهم أصلا، يمنعوه من الحديث معها حتى يطلبها، من حقه إذا قال أريدها لمنزل الزوجية أن تسلم إليه، هذا هو الحق. أما ما دون ذلك فحسب إذنهم، ما أذن فيه ذلك لما فيه ما كان مع الاستمتاع إن أذن، وأظن أن هناك اتفاق عرفي على المنع من الاستمتاع بها في منزل أبيها بما يعني بالجماع، ما دون ذلك متفاوت. أقول قول هذا، أستغفر الله.